أحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام أبي بكر عبد الله بن أبي داود الثاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك منصح، وقل يخرج الله العظيم من فضله من النار أجسادا من الفحم تطرح.
نعم حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحالية: ولا تنكرا جهلا نكيرا منكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقبل ذلك كان قد قال: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة رفض الدين والدين أفيح. وسبق الكلام عن معنى القدر ومراتب القدر، وذكرنا من مراتب القدر كم مرتبة؟ أربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فمن مراتب القدر الكتابة، والكتابة أيضا أربعة أنواع أو أربعة أقسام. الكتابة الأولى الكتابة الأزلية، وهي كتابة أعمال العباد، بل كل شيء في كون الله عز وجل في اللوح المحفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال النبي عليه السلام: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. يا سلام، لو يؤمن الإنسان بهذا يطمئن، ولو كان أفقر الناس، ولو كان أمرض الناس. خلاص، أنت مجيء إلى مصر الآن الذي أنت فيه الآن مكتوب عند الله قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كان علي رضي الله عنه يرقم رقمتين فيه هكذا، ويضع في كفه ويقول: أشهد أن هاتين الرقمتين كتبتا في أم الكتاب. فهذا تسمى الكتابة الأزلية. والكتابة الثانية وهي الكتابة العمرية بسكون الميم، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم النطفة إلى أن قال، ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتابة أربع كلمات. هذا تسمى الكتابة العمرية. والثالثة وهي الكتابة السنوية كل سنة. قال الله عز وجل على ليلة القدر: فيها يفرح كل أمر حكيم. والكتابة الرابعة وهي الكتابة اليومية، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. يعني يرفع أقواما ويضع قرارين، هذا يصبح ملك وهذا يصبح مسجون، هذا يصبح رئيس وهذا مرؤوس. يضع أقواما سبحانه ويرفع آخرين، هذا يصبح عالما في السنة وهذا يصبح مبتدعا من أهل الضلالة والبدعة. كل يوم هو في شأن، وكل هذا في إطار حكمة الله عز وجل. فكل هذا لا يكون إلا عن حكمة الله سبحانه وتعالى. طيب، هناك طوائف خالفوا في القدر، ولعل يعني كلنا كافي إن شاء الله في هذا المستوى وتوسع المستوى الأخرى إن شاء الله. الذين خالفوا في القدر من المعتزلة والقدرية والجهمية وغيرهم. نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان انك تنصح. في طبعة رشيد رضا: ولا تنكرا جهلا، في طبعة رشيد رضا: ولا تنكرا جهرا نكيرا ومنكرا. منكر ونكير يعني ملكي العذاب في القبر. جاء أن اسمهما منكر ونكير. فمن يثبت هذا الحديث يقول أن اسمهما منكر ونكير ولا إشكال، لأنهما يفزعان من رآهما، إذا رآهما إنسان اقتلع قلبه فزعا وخوفا من فظاعة منظرهما. فيجب المؤمن أن ينكر عذاب القبر، ومن أنكر عذاب القبر كفر والعياذ بالله، لأن عذاب القبر دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يدل على أنهما عذابان أم عذاب واحد؟ عذابان. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، يعني بعد ذلك، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي السنة أحاديث كثيرة من ذلك، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فسمعهما يعذبان، فقال لأصحابه: يعذبان وما يعذبان في كثير أو كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه، وفي رواية: لا يستبرئ من بوله، يعني يقضي حاجته ولا يتنظف جيدا، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني ينقل الكلام بغرض الإفساد بين الناس. فهذان رآهما النبي عليه الصلاة والسلام في القبر وعذبان، فجاء بجريدة وشقها نصفين. تعرفون الجريدة؟ النخيل، النخيل الذي فيه التمر، هذا الأخضر فيه يسمى الجريدة. قالت ترجم له، عرفتها ولا ما عرفتها؟ الجريدة الأخضر الذي في النخلة، أيوة، الغصن هذا كلهم. هاتها في الصورة هنا. من بيدك؟ بيدك ولا بيدي؟ فجاء بجريدة وشقها نصفين عليه الصلاة والسلام، ووضعها على القبرين، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو قال تيبسا. ولكن هل هذا خاص بالرسول، أم يمكن أن تضع شيئا أخضر على القبر حتى لا يعذب صاحبه؟ هذا خاص بالرسول، ولو فعل الإنسان فقد ارتكب منكرين، قد ارتكب منكرين: الأول ادعاء أنه يعرف الغيب، الثاني فيه سوء ظن بالمسلم، وهذا كلاهما لا يجوز. الأصل أن يكون قلبك نظيفا لكل مسلم، قلبك طاهرا نقيا لكل رجل مسلم. ولذلك لما وقع في غزوة تبوك على رجل مرتكب كبير من الصحابة، هو من الذي تخلف عن الغزو؟ كعب بن مالك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أين كعب بن مالك؟ وكان كعب تخلف عن الغزو، والذي يتخلف عن غزوة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم حكم أنه مرتكب كبيرة. فقال رجل شغله بردان، يعني كان بيلبس البرد بتاعه ومشغول به فقط، فقال معاذ بن جبل: كذبت، والله ما علمنا إلا خيرا. كذبت يعني أخطأت، على لغة أهل الحجاز. لا يا رسول الله، والله ما علمنا إلا خيرا. رد غيبة أخيه المسلم، مع أنه كان وقع في كبيرة أو لا؟ وقع في كبيرة. كيف بمن يقع في العلماء وطلاب العلم ولا ترد غيبته في مجلسك؟ هذا ضعف شديد في المنهج. إذا كان كعب بن مالك وقع في كبيرة، ولما قال الصحابي فقط شغله البردان، كان مشغول بثيابه، قال: لا يا إلا خيرا. هذا مخطئ، كلامه خطأ. مثل هذا المجتمع يعيش في سعادة، أما المجتمع الذي يفتح أذنيه ويجعل صندوق زبالة في الغيبة والنميمة فهذا المجتمع يعيش في نكد وفي ألم شديد والعياذ بالله. فيأتي في بيتك مع زوجتك ومع أبنائك ومع بناتك ومع جيرانك ومع أصدقائك، لا تسمح بغيبة في مجلسك أبدا. كان سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله إذا تكلم أحد وانشغل بكلام غير مفيد ليس غيبة يقول سبح سبح احمد الله كبر الله، يعني الرجل يتكلم كثير يقول سبحان الله الحمد لله ما أكبر. اشغل نفسك بالذكر، كيف بالغيبة والنميمة ونقل الكلام بالإفساد بين الناس. ولذلك كان حقا قول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات. قيل من قتات؟ قال النمام الذي ينقل الكلام ليفسد بين الناس، هذا لا يدخل الجنة. لا يدخل الجنة قتات والعياذ بالله، لأن النمام كما قال العلماء يفسد ما يفسده الساحر في سنة، يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة والعياذ بالله. فخطير أي عدو يغتاب أخاك المسلم أو يلم على المسلم قل اتق الله فقد لسانك. أنا أذني ليست صندوق زبالة لغيبتك ونميمتك، احفظ لسانك. وهكذا بهذا تصفى القلوب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تحدثوني عن أصحابي شيئا فإني أريد أن أخرج إليكم سليم الصدر. لا تقول لي فلان عمل وفلان خلق، قل لي أن أخرج لك قلبي سليم صدري سليم لك. لا تحدثوني عن أصحابي شيئا فإني أريد أن أخرج إليكم سليم. إلا إذا كان شخص وقع في بدعة أو شيء مخالف المنهج فينبه العلماء بعد نصيحته ولم يتم ينبه العلماء حتى ينصحه. نعم. ولعله في هذا القدر إن شاء الله تعالى سؤال نكمل بقية هذا البيت ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وفق الله يحب ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. على المنظومة التاسعة. نعم تقرأ.
هذا سائل يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟
هذا سؤال مهم. هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية؟ لا يجوز أبدا الاحتجاج بالقدر على المعصية. كلنا نترشح في الفرق المخالفة للقدر، ومنهم هذه الطائفة تسمى القدرية المشركية. القدرية المشركية وهؤلاء احتجوا بالقدر على الشرك والمعصية، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم وقالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. احتجوا بالقدر على المعصية، فالله جل وعلا قال لهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلا بد تحتج بالقدر على المعصية، لا تقول أنا الله قدر علي شرب الخمر فلذلك أنا أشرب الخمر. ادعي لي، لا ادعو لنفسك واجتهد بنفسك، لأن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يشرب الدخان يقول لك أنا أعمل إيه؟ ربنا كتب عليك. ادعي لي ربنا يكتب عليك. ربنا كتب عليك. لا، هذا احتجاج بالقدر على المعصية. الله إذا الله قدر لك الولد، لا تجامع زوجتك وسيأتيك الولد. هل يمكن أن يقول ذلك؟ الذي يقول الآن يشرب الدخان تقول أنا أشرب الدخان، يقول الله كتب عليك هعمل إيه؟ ربنا كتب عليك ماذا أفعل؟ قل له الله كتب لك أن تشبع فإياك أن تأكل. لا تأكل وتشبع. لو قال لك نعم فهو مجنون، وإن قال لا فقد عجزته حينئذ. يعني قل له إذا الله قدر لك الشفاء لا تأكل ولا تشرب ولا تجامل مجنونك سيأتيك الولد ولا تذهب بالعمل وسيأتيك المال. ماذا تقول على هذا؟ هذا من أبدا يجوز قطع المعصية. نعم. يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائد. يحتج بالقدر على المصائب وليس على المعائد. يعني نزلت بك مصيبة ليس لك فيها يد. ماتت زوجتك، مات أبوك، ماتت أمك. هذه مصيبة هل لك فيها دخل؟ هل تستطيع أن تمنعها؟ ها؟ تستطيع؟ تقول قدر الله وما شاء فعل. تحتج بالقدر على المعصية والمصيبة. المصيبة. أما المعصية فلا. نعم. كما في صحيح مسلم قل لا يقولن عليكم لو أن كذا لك لو كان كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحلها للدرس مقدمة لا تلقي.
أن يحمد وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد فهذه قراءة في المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام أبي بكر عبد الله بن أبي داود الثاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم من فضله من النار أجسادا من الفحم تطرح.
نعم نعم حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحالية: ولا تنكرا جهلا نكيرا منكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقبل ذلك كان قد قال: وبالقدر المقدور ايقن فانه دعامة رفض الدين والدين افيح. وسبق الكلام عن معنى القدر ومراتب القدر، وذكرنا من مراتب القدر مراتب القدر كم مرتبة؟
اربعة،
وهي
العلم
والكتابة والمشيئة والخلق. فمن مراتب القدر الكتابة، والكتابة أيضا أربعة أنواع أو أربعة أقسام. الكتابة الأولى الكتابة الأزلية، وهي كتابة أعمال العباد، بل كل شيء في كون الله عز وجل في اللوح المحفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال النبي عليه السلام: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يا سلام، لو تؤمن لو يؤمن الإنسان بهذا يطمئن، ولو كان أفقر الناس ولو كان أمرض الناس. خلاص، أنت مجيئك إلى مصر الآن الذي أنت فيه الآن مكتوب عند الله قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كان علي رضي الله عنه يرقم رقمتين فيه هكذا ويضعها في كفه ويقول: أشهد أن هاتين الرحمتين كتبتا في أم الكتاب. فهذا تسمى الكتابة الأزلية. والكتابة الثانية وهي الكتابة العمرية بسكون الميم، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة إلى أن قال ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات. هذا تسمى الكتابة العمرية. والثالثة وهي الكتابة السنوية كل سنة. قال الله عز وجل على ليلة القدر: فيها يفرح كل أمر حكيم. والكتابة الرابعة وهي الكتابة اليومية، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. يعني يرفع أقواما ويضع قرنين. هذا يصبح ملك وهذا يصبح مسجون، هذا يصبح رئيس وهذا مرؤوس. يضع أقواما سبحانه ويرفع آخرين. هذا يصبح عالما في السنة وهذا يصبح مبتدعا من أهل الضلالة والبدعة. كل يوم هو في شأن، وكل هذا في إطار حكمة الله عز وجل. فكل هذا لا يكون إلا عن حكمة الله سبحانه وتعالى. طيب، هناك طوائف خالفوا في القدر، ولعل يعني كلنا كافي إن شاء الله في هذا المستوى وتوسع المستوى الأخرى إن شاء الله. الذين خالفوا في القدر من المعتزلة والقدرية والجهمية وغيرهم. نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان انك تنصحه. في طبعة رشيد رضا: ولا تنكرا جهلا، في طبعة رشيد رضا: ولا تنكرا جهرا نكيرا ومنكرا. منكر ونكير يعني ملكي العذاب في القبر. جاء في بعض الاحاديث ان اسمهما منكر ونكير، فمن يثبت هذا الحديث يقول ان اسمهما منكر ونكير ولا اشكال، لانهما يفزعان من راهما. اذا راهما انسان اقتلع قلبه فزعا وخوفا من فظاعه منظرهما. فيجب المؤمن ان ينكر عذاب القبر، ومن أنكر عذاب القبر كفر والعياذ بالله، لأن عذاب القبر دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يدل على أنهما عذابان أم عذاب واحد؟ عذابان. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، يعني بعد ذلك أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي السنة أحاديث كثيرة من ذلك، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فسمعهما يعذبان، فقال لأصحابه: يعذبان وما يعذبان في كثير أو كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه، وفي رواية: لا يستبرئ من بوله، يعني يقضي حاجته ولا يتنظف جيدا، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني ينقل الكلام بغرض الإفساد بين الناس. فهذان رآهما النبي عليه الصلاة والسلام في القبر وعذبان، فجاء بجريدة وشقها للصيد. تعرفون الجريدة؟ النخيل، النخيل الذي فيه التمر، هذا الأخضر فيه يسمى جريدة. قالت ترجم له، عرفتها ولا ما عرفتها؟ الجريدة الأخضر الذي في النخلة، ايوه الغصن هذا كلهم.
هاتها في الصورة ولا عليه. من بيدك؟ بيدك ولا بيدي؟ فجاء بجديدة وشقها نصفين عليه الصلاة والسلام ووضعها على القبرين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أو قال تيبسا. ولكن هل هذا خاص بالرسول أم يمكن أن تضع شيئا أخضر على القبر حتى لا يعذب صاحبه؟ هذا خاص بالرسول. ولو فعل الإنسان فقد ارتكب منكرين، قد ارتكب منكرين. الأول ادعاء أنه يعرف الغيب، الثاني فيه سوء ظن بالمسلم، وهذا كلاهما لا يجوز. الأصل أن يكون قلبك نظيفا لكل مسلم، قلبك طاهرا نقيا لكل رجل مسلم. ولذلك لما وقع في غزوة تبوك على رجل مرتكب كبير من الصحابة، هو من الذي تخلف عن الغزو؟ كعب بن مالك. قال أبو سفيان في الطريق: أين كعب بن مالك؟ وكان كعب تخلف عن الغزو، والذي يتخلف عن غزوة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم حكم أنه مرتكب كبيرة. فقال رجل شغله بردان، يعني كان بيلبس البرد بتاعه ومشغول به فقط، فقال معاذ بن جبل: كذبت، والله ما علمنا إلا خيرا. كذبت يعني أخطأت على لغة أهل الحجاز. لا يا رسول الله، والله ما علمنا إلا خيرا. رد غيبة أخيه المسلم مع أنه كان واقع في كبيرة أو لا؟ واقع في كبيرة. كيف بمن يفعل في العلماء وطلاب العلم ولا ترد غيبته في مجلسك؟ هذا ضعف شديد في المنهج. إذا كان كعب مالك واقع في كبيرة ولما قال صحابي فقط شغله البردان، كان مشغول بثيابه، قال: لا يا رسول الله، والله ما علمنا عنه إلا خيرا. هذا مخطئ، كلامه خطأ. مثل هذا المجتمع يعيش في سعادة، أما المجتمع الذي يفتح أذنيه ويجعل صندوق زبالة في الغيبة والنميمة فهذا المجتمع يعيش في مكد وفي ألم شديد، والعياذ بالله. فيأتي في بيتك مع زوجتك ومع أبنائك ومع بناتك ومع جيرانك ومع أصدقائك، لا تسمح بغيبة في مجلسك أبدا. كان سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله إذا تكلم أحد وانشغل بكلام غير مفيد ليس غيبة يقول: سبح سبح، احمد الله، كبر الله. يعني الرجل يتكلم كثير يقول: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. اشغل نفسك بالذكر. كيف بالغيبة والنميمة ونقل الكلام للإفساد بين الناس؟ ولذلك كان حقا قول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات. قيل: من قتات؟ قال: النمام الذي ينقل الكلام ليفسد بين الناس، هذا لا يدخل الجنة. لا يدخل الجنة قتات، والعياذ بالله. لأن النمام كما قال العلماء يفسد ما يفسده الساحر في سنة، يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة، والعياذ بالله. فخطير أي أحد يغتاب أخاك المسلم أو يلم على المسلم، قل اتق الله، فضل لسانك. أنا أذني ليست صندوق زبالة لغيبتك ونميمتك، احفظ لسانك. وهكذا بهذا تصفى القلوب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تحدثوني عن أصحابي شيئا فإني أريد أن أخرج إليكم سليم الصدر. لا تقول لي فلان عمل وفلان خلق، أريد أن أخرج لك قلبي سليم، صدري سليم لك. لا تحدثوني عن أصحابي شيئا فإني أريد أن أخرج إليكم سليم. إلا إذا كان شخص وقع في بدعة أو شيء مخالف المنهج فينبه العلماء بعد نصيحته ولم يتم، ينبه العلماء حتى ينصحوا. نعم. ولعله في هذا القدر إن شاء
شاء الله ده سؤال لكم الباقين في هذا البيت ولا الحوض والميزان انك تمحى. وفق الله يحب ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
نعم على المنظومه
الدرس.
نعم تقرا.
هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟
هذا سؤال مهم. هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصيه؟ لا يجوز ابدا الاحتجاج بالقدر على المعصيه. كلنا نترشح في الفرق المخالفه للقدر، ومنهم هذه الطائفه تسمى القدريه المشركيه. القدريه المشركيه، وهؤلاء احتجوا بالقدر على الشرك والمعصيه، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: وقالوا لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. احتجوا بالقدر على المعصيه، فالله جل وعلا قال لهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. هذا هو تحتج بالقدر على المعصيه. لا تقول انا الله قدر علي شرب الخمر فلذلك انا اشرب الخمر. ادعي لي. لا، ادعو لنفسك واجتهد بنفسك، لان الله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يشرب الدخان يقول لك: انا اعمل ايه؟ ربنا كتب عليك. ادعي لي ربنا يكتب عليك. ربنا كتب عليك. لا، هذا احتجاج بالقدر على المعصيه. الله اذا الله قدر لك الولد، لا تجامع زوجتك وسياتيك الولد. هل يمكن ان يقول ذلك؟ الذي يقول الان يشرب الدخان يقول انا اشرب الدخان، يقول الله كتب عليك هعمل ايه؟ ربنا كتب عليك ماذا افعل؟ قل له: الله كتب لك ان تشبع فاياك ان تاكل. لا تاكل وتشبع. لو قال لك نعم فهو مجنون، وان قال لا فقد عجزته حينئذ. يعني قل له: اذا الله قدر لك الشفاء، لا تاكل ولا تشرب ولا تجامع زوجتك وسياتيك الولد ولا تذهب للعمل وسياتيك المال. ماذا تقول على هذا؟ فلا يجوز ابدا ان يجوز القدر على المعصيه. نعم. السلف والعلماء قعدوا قاعدة وهي: يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائد. يحتج بالقدر على المصائب وليس على المعائد. يعني إذا نزلت بك مصيبة ليس لك فيها يد. ماتت زوجتك، مات أبوك، ماتت أمك، هذه مصيبة هل لك فيها دخل؟ هل تستطيع أن تمنعها؟ ها؟ تستطيع؟ تقول: قدر الله وما شاء فعل. تحتج بالقدر على المعصية والمصيبة. المصيبة، أما المعصية فلا. نعم، كما في صحيح مسلم: قل لا يقول عليكم لو أن كذا لك لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والاسئله رحلها للدروس المقدمه لا تنطق.